إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله عز وجل أكمل الدين للبشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليه من الآيات والهدى، وختم له ذلك بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد ارتضى الله هذا الدين للبشرية، وهو الدين الحق عند الله، فقد كانت الأديان قبله إعدادا له وتهيئة بحسب أطوار البشرية، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله من أحد بعد ذلك دينا إلا الإسلام، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه، قد ارتضاه الله للناس وكمله وجمله، فضمن للناس مصالحهم الدينية والدنيوية وكل ما هم بحاجة إليه، ففيه ما ينظم علاقات العباد بربهم، وهو عباداتهم وعقائدهم، وما ينظم علاقاتهم فيما بينهم، وهو معاملاتهم وأخلاقهم، وفيه خبر من قبلهم وخبر ما بعدهم. هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد بناه الله على 5 أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان لجبريل حين سأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وإن حج بيت الله الحرام هو ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام أحد إلا به، كما أن الركن هو الجانب القوي من البيت، فلا يرضى أحد أن يعيش ولا أن يضع أملاكه في بيت قد هدم جانب من جوانبه. فكذلك إسلام الإنسان لا يتم إلا باستكمال جوانبه وأركانه، ومنها حج بيت الله الحرام، لكن لا بد قبله من إتقان الأركان السابقة، وهي الشهادتان والصلاة وأداء الزكاة في حق من ملك نصابا وحال عليه الحول، وكذلك صيام شهر رمضان في كل عام. وإنما يجب الحج مرة واحدة في العمر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله وهو على المروة فقال: أرأيت حجتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فسكت ساعة ثم قال: للأبد، أبد. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، دعوني ما تركتكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها حجة واحدة تجب في العمر على كل قادر مستطيع، وهو الذي يجد الزاد والراحلة، والسبيل السابلة، فالزاد ما ينفقه الإنسان في ذهابه ورجوعه سواء كان موجودا أو كان مقدورا عليه، كصاحب الصنعة والحرفة أو صاحب التعليم الذي يستطيع أخذ الأجرة عليه. والراحلة هي ما يوصله من الركوب إن كان بعيد المنزلة. والسبيل السابلة هي الأمن على النفس والمال في الطريق ذهابا وإيابا. وهذا الحج واجب ركن من أركان الإسلام، من أنكر وجوبه كفر وخرج من الملة، ومن أقر بوجوبه وهو قادر عليه ولم يؤده إعراضا فقد اختلف أهل العلم هل يكفر بذلك أم لا. فقد روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن الله تعالى يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلذلك لا بد من تأديته للمستطيع، ولا بد أن تحرصوا جميعا على ذلك. فمن استطاع كان من الركب والوفد الذين يناديهم الله ليباهي بهم ملائكته وليرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ومن لم يستطع تعلق بذلك بقلبه وأحبه وكان مع الحجاج فيما هم فيه فيصوم أيام التشريق ويصوم يوم التروية ويوم عرفة إيمانا واحتسابا ليكفر الله عنه ذنوب سنتين به، ويكون مع الحجاج بإرادته كما قال السابق: يا زائرين إلى المختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على شوق وعن قدر ومن أقام على شوق كمن راحا. وهذا الحج فيه فوائد كثيرة للإنسان، منها ترسيخ عقد الإيمان وتتمته في القلب، ومنها كذلك إكمال أركان الإسلام، ومنها أنه وافد إلى الله سبحانه وتعالى راغب في معروفه، والله هو أكرم الأكرمين. وقد ورد في حديث ليس بالقوي أن الله تعالى يقول: أيما عبد كملت له في جسمه، وفي رواية: صححت له في جسمه ووسعت عليه في رزقه، ثم لم يفد إلي في كل 5 سنين لمحروم. فلذلك رأى كثير من أهل العلم أنه مما ينبغي للإنسان أن يفد في كل 5 سنوات فيقف الموقف العظيم الذي هو أعظم أيام السنة، ما يمر على إبليس يوم هو فيه أخزى من يوم عرفة، لكثرة من يرى من المغفور لهم والذين أقال الله عثراتهم وكفر سيئاتهم، ولكثرة ما يرى من تفضل الله على عباده بالمغفرة والعتق من النار. وفي ذلك اليوم العظيم ينادي الله سبحانه وتعالى ملائكته فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فينصرفون من الموقف قد غفر لهم. وكذلك إذا انصرفوا من منى فإن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وذلك مشروط بأن يكون الإنسان متقيا، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين، كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أمور إذا ظهرت في الحج كان حجا مبرورا: الأمر الأول أن يكون الزاد من حلال، فإذا وفق الإنسان للحلال ووفق لاستغلاله في الحج فذلك موذن أن حجه مبرور، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. وقد ورد في حديث عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإذا كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. ولذلك قال إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. والسحت الحرام. وكذلك أخرج ابن جماعة في مسكه أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع رجلا يقول: ما أكثر الحجيج؟ قال: بل ما أقل الحجيج؟ قل: ما أكثر الركب؟ فإنما الحجيج المتقبلون وهم قليل. أما الأمر الثاني فهو أن يوفق الإنسان لأداء الحج كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: خذوا عني مناسككم، وبين المناسك للناس وأعلنها، وطاف على الناقة وسعى عليها ووقف عليها ورمى عليها ليراه الناس حتى لا يزدحموا، فيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه المناسك العظيمة مرتفعا فوق ناقته ليرووا عنه. وكان يعلمهم ويقول لجرير بن عبد الله البجلي: استنصت الناس. فيقول جرير وهو واقف بين يديه: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكامهم ويذكرهم ويعظهم. فمن وفق لأداء الحج كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فذلك موذن أن حجه مبرور. وأما الأمر الثالث فهو تغير حال الإنسان بعد الحج، فكثير من الناس يخرجون إلى الحج وحظهم منه إنفاق المال وتعب البدن وتعطيل الأعمال، ليس لهم حظ إلا ذلك، يرجعون كما خرجوا بل أسوأ مما خرجوا، تراكمت عليهم الذنوب والخطايا واسودت بصائرهم، ونافسوا الناس في أمور الدنيا ولم ينافسوهم في أمور الدين، وهؤلاء ليس لهم حظ من حجهم، نسأل الله السلامة والعافية. وآخرون يخرجون على ضعف أو يمنعون من الخروج، ولكنهم يخرجون بقلوبهم وأرواحهم مستعدين لأداء النسك، ملبين لنداء الله الذي أمر به خليله إبراهيم، فيستجيبون لنداء الله جل جلاله ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيستجيب الله دعاءهم ويحقق رجاءهم فيرجعون وقد تخلصوا من ذنوبهم وخطاياهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبذلك يستطيعون الانطلاق من جديد في التعامل مع الله تعالى بكل أدب ووقار، فما كان يحجزهم عن القيام بالنوافل وإحسان الفرائض قد زال، وما كان يحفزهم كذلك على الوقوع في المعاصي والمكروهات وإضاعة الأعمال في غير طائل قد زال، فتحرروا من ذنوبهم وأوساخهم وجاءوا مقبلين على الله تعالى غير مدبرين، فهداهم إليه صراطا مستقيما. وهؤلاء تتغير أحوالهم وأخلاقهم بعد حجتهم، فمن كان منهم يجد فتورا في سماع الذكرى والموعظة، ومن كان منهم لا يستطيع تدبر القرآن وتفهمه، ومن كان منهم لا يتحمل أداء الأركان أو السنن أو المندوبات، ومن كان منهم مقصرا في الواجبات، كل أولئك يجدون أنفسهم منقادة لتغير الحال والاستقامة على منهج الله جل جلاله، فبذلك يستقيمون بحجتهم وينتفعون بها، مع أنهم سيشهدون منافع لهم أخرى غير ذلك، فمنها أن الحج سبب للغنى في الحياة الدنيا، وفي ذلك يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير صدأ الحديد. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإسراع إلى الحج في حق المستطيع، فقال: من استطاع الحج فليبادر، فإنه قد يمرض المريض وتأتي الحاجة وتضل الراحلة. وقال: حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا: وما بال الحج يا رسول الله؟ قال: يجلس عراب أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. وفي رواية: حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا: وما بال الحج يا رسول الله؟ قال: يجلس أعراب مكة على أعقاب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. فلذلك لا بد من المبادرة إليه امتثالا لأمر الله واستجابة لنداء خليله عليه السلام، فقد قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه عباد الله إن الموسم قد دخل وإن الناس الآن قد أقبلوا من مشارق الأرض ومغاربها ملبين هذا النداء وقد اجتمعوا في تلك المناسك الطاهرة المباركة التي هي من شعائر الله وقد قال الله فيها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وإن أصحاب الهمم ترف قلوبهم الآن للحاق بمن سبقهم ولسبق من يأتي على أعقابهم فهم مستعدون لأداء النسك كلما جاء موسم من مواسم الخير كانوا من المسارعين السابقين بالخيرات بإذن الله تتهيأ قلوبهم وترف وتشتاق إلى تلك المناسك الطيبة لتجديد إيمانهم ولزيادة حسناتهم وتثقيل كفتها يوم القيامة وهم بذلك يتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجه وما بينه للناس وقد كان في حجته يشوق الناس للحج فإنه لما مر بواد قال ما اسم هذا الوادي قيل الأزرق قال لك أني بموسى بن عمران يقطع بطن هذا الوادي له عجيج بالتلبية ثم مر بثنية فقال ما اسم هذه الثنية فقيل هرشا أو لفتن فقال لك أني بيونس بن متى على ناقة له حمراء خطامها من ليف يجزع هذه الثنية له عجيج بالتلبية وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره أن أنبياء الله بعد إبراهيم حجوا البيت الحرام جميعا فجاءوا ملبين فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وإن هذا الحج أمره عظيم جدا لما فيه من إقالة العثرات ولما فيه من إقامة ذكر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وإن الله سبحانه وتعالى بين كذلك فضل دعائه ومسألته فيه فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفضل العظيم لهذه الأمة فجعلها ورثة المناسك والمشاعر وجعلها ورثة هذا الكتاب المبين، ولذلك ميزها وفضلها على الأمم بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. وقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قرأت هذه الآية من سورة فاطر فقالت استوت أكتافهم رب الكعبة، أي أن هؤلاء جميعا موعودون بالجنة بوعد الله جل جلاله. من كان منهم ظالما لنفسه فتاب فإن الله يتوب عليه، ومن كان مقتصدا خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإن الله عسى أن يتوب عليه، ومن كان سابقا بالخيرات موفقا للطاعات لم يسبق عليه الشر قط فإن الله قد وفقه للخير. فأولئك جميعا موعودون بوعد الله تعالى بالجنة. وهذا التمييز العظيم لهذه الأمة والفضل الكبير الذي خصها الله به هو تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم وزيادة في فضله ومنزلة لأتباعه إلى يوم القيامة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن مواسم الخير تنتهز وأن فرصه تستغل، فكثير من الذين يشهدون الموقف الآن لن يعودوا أبدا ولن يحل هذا الوقت من العام القابل إلا وهم بين الجنادل والتراب، قد قدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وإن العوارض تعرض، فمن لم يغترمه الموت فيوشك أن يصاب بمرض أو أن يصاب بفقر ينسيه أو بغنى يطغيه أو أن يخرج المسيح الدجال أو أن تطلع الشمس من مغربها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض هذه الوجوه جميعا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آت جميع السامعين والحاضرين كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم وأظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وثقل الموازين حسناتهم وأمرهم على صراطك البرق الخاطف، واسقهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم ارزقهم أجمعين مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جميع السامعين والحاضرين من الشافعين المشفعين يوم القيامة ومن المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمينك يا ربي، وكلتا يديك يمين مباركة. اللهم إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ندعوك دعاء الخائفين الوجلين ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة وأنت أرحم الراحمين، فحقق مرادهم أجمعين. اللهم إنك أعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم إنه بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها، وقد ثبت لدينا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنها هذه الساعة. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة. اللهم يسر لجميع السامعين والحاضرين حج بيتك الحرام وتقبل منهم ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا الحج أجمعين أعواما عديدة وسنوات مديدة، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ما تقدم وما تأخر ووفقته في المستقبل للطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.